الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الأمس كنا نمشي الهوينة، أما اليوم فنسرع المشي إن شاء الله عز وجل، فنرجو الانتباه وعدم الانشغال بالقيل والقال أو بالجوال وبالهاتف. فوقفنا حيث قال المصنف رحمه الله: أول ما نزل من القرآن. هذه القاعدة وهي معرفة الأولويات كما ذكرت في الأمس من الأمور التي تعين طالب العلم وطالبة العلم على كيفية التفسير. ثم إن أول ما نزل أيضا مفيد من جهة ماذا؟ من جهة أهمية البدء بالدعوة. الإنسان يبدأ في الدعوة إلى الله من وين؟ فإذا عرفنا أن أول ما نزل من القرآن يقرأ باسم ربك، إذا نبدأ بالعلم. وإذا عرفنا أن أول ما نزل في الأمر والنهي قم فأنذر وربك فكبر، إذا نبدأ بالدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. إذا معرفة الأولويات مهمة جدا لطالب العلم في معرفة الأهم فالمهم. قال رحمه الله: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. قال: ثم فتر الوحي مدة. هذه الفترة ليست محسوبة في مدة فترة الوحي المعدودة في قوله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. قال: ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. إذن الآيات الخمس الأول من سورة العلق قطعا هي الأولى، ثم الآيات الخمس من سورة المدثر. قال: ففي الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق. والحق هنا يمكن أن يكون صفة لجبريل، ويمكن أن يكون صفة لما يحمله جبريل من الوحي، لأن الله قال: وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. قال: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ومن معاني الأمية أنه لا يقرأ ولا يكتب. فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فحديث من عائشة نص أن أول ما نزل من القرآن الأمر بالقراءة والعلم. وفي هذه الآيات الخمس، لو أن كنا بحثتن وتأملتن في هذه الآيات تجدنا أنها قد وضعت الأمور الخمسة أو القواعد الخمس الكلية في البحث العلمي، وهذا ما سار عليه الغربيون اليوم: القراءة، ثم بعد ذلك التأمل، ثم القراءة، ثم الكتابة، ثم بعد ذلك يعني الإنسان تأملوا هذه الأمور مرة ثانية: القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، هذا دائن إلى التأمل والتفكر. ثم قال: اقرأ، هذه الثالثة. ثم قال: علم بالقلم، هذه الرابعة. ثم النتيجة: علم الإنسان ما لم يعلم. قال: وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا المدثر، إلى قوله جل وعلا: والرجز فاهجر. إذن حديث جابر أنه أول ما نزل كيف نعمل به؟ هذه مسألة مهمة. قال الشيخ: وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون الأولية مقيدة. يعني الأوليات التي جاءت في كتاب الله حالها كحال الآخريات، آخر ما نزل كذا وآخر ما نزل كذا، فأول ما نزل مطلقا اقرأ باسم ربك، وآخر ما نزل مطلقا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وما سوى ذلك من الأوليات فهي مقيدة، وما سوى ذلك من الأخريات من الآخريات فهي مقيدة. قال فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة تابعي استشكل على جابر وهو شيخه، وأبو سلمة سمع هذا من أم المؤمنين عائشة. قال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. قال الشيخ فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، وهذا جمع لطيف، أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة. لذلك يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إذن إقرأ هذا إنباء، يا أيها المدثر قم فأنذر هذا الإنذار رسالة. قال أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة إقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. المقصود بأهل العلم هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم انتقل رحمه الله إلى قوله نزول القرآن ابتدائي وسببي. هذه مسألة عظيمة، أصل من أصول التفسير أن يدرك طالب العلم وطالبة العلم أن القرآن ينزل على ضربين، قسم منه ينزل بلا سبب وهذا يسمى الابتدائي، وقسم ينزل لسبب. طيب ما الفائدة من هذا الأصل؟ أن السبب لا بد من تنزيله على سببه لمعرفة الحكم. قال رحمه الله ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضي، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنه من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الشيخ لماذا أورد هذه الآية؟ يقول الآيات فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلب بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروج لها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. إذن ننتبه الآن أن هذه الآيات هي آيات ابتدائية وليست آيات سببية، لم تنزل لأجل ثعلبة بن حاطب، وهذا يجعلنا أن نعرف قدر الصحابة رضوان الله عليه. قال القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي. طيب هل الأسباب المقتضية لنزول القرآن واحدة؟ الجواب لا، هذه الأسباب التي لأجلها ينزل الله عز وجل القرآن منقسمة إلى ثلاثة أقسام. ألف إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة جاء الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن هذا سؤال ورد فجاء الجواب من الله عز وجل. القسم الثاني حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآيتين من سورة التوبة. نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. إذن هناك آيات تنزل بسبب حادثة وقعت وإن لم يكن هناك سؤال. قال: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لو تأملنا ما الفرق بين باء وبين الجيم؟ هذه حادثة وتلك حادثة. الشيخ رحمه الله فرق بينهما، الشيخ رحمه الله فرق بينهما، والذي يظهر الله أعلم أن هذه حادثة وتلك حادثة. هناك حادثة فعل وقع وهنا فعل وقع، والذي يظهر أن هذه الصورة والتي قبلها هي واحدة. إذن الأسباب السببية ثلاثة: سؤال يقع فيأتي الجواب من الله، حادثة أو فعل يقع فيأتي الجواب من الله تبارك وتعالى. أما الثالث فهذا ما يكون من الله عز وجل، ما يكون من الله عز وجل لبيان حكم، ما يكون من الله لبيان حكم لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لما جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، حتى أنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. هذه مسألة مهمة، ما هي فوائد معرفة أسباب النزول؟ قال الشيخ: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها: واحد، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. هذه فائدة عظيمة. مثال الأول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الكلام فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فهذه حادثة وقعت ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، طبعا زيد بن أرقم كان صغير السن دون العشرين، وعبد الله بن أبي فوق الأربعين، والعادة أن الناس يصدقون كبير الناس دون الصغير. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل، فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوها، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من فوائد معرفة أسباب النزول، أن هذا يدل أن القرآن من الله. ثانيا، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. نعم، إذن هذه دليل عناية النبي صلى عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما، فشكوا ذلك لأبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والحديث في البخاري مطولا. إذن الله عز وجل فرج الكربة فأنزل الآيات التيمم. قال رابعا، فهم الآية على الوجه الصحيح، وهذا أصل في معرفة أسباب النزول. أسباب النزول معينة لمعرفة المأمول من المنقول. مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما. فلا جناح أي لا حرج عليه أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قولي فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، يعني بعد الفتح، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فرضيته، وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم مؤكد لكون السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. إذن هذه فوائد معرفة أسباب النزول. وهناك أسباب أخرى مذكورة في المطولات. انتقل رحمه الله إلى موضوع آخر وهو عموم اللفظ وخصوص السبب. هذه مسألة عظيمة جدا، أن الله عز وجل في القرآن الكريم تكلم بكلمات عامة وبكلمات خاصة. الكلمات العامة والكلمات الخاصة هذه لا بد لطالب العلم وطالبة العلم أن يتفقه فيها. والعموم في القرآن الكريم، العموم في القرآن الكريم على أنواع، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى هذه الأنواع. يقول العلماء رحمهم الله هناك لفظ عام في القرآن باق على عمومه، هذا القسم الأول، لفظ عام باق على عمومه. والقسم الثاني لفظ عام خصص، هذا القسم الثاني وهو كثير في القرآن الكريم. لفظ عام خصص، إما خصص بالوصف أو بالشرط أو بالاستثناء. القسم الثالث لفظ عام مراد به الخاص، لفظ عام مراد به الخاص. إذن يمكن أن نقول عام مراد به العام، عام مخصوص، عام مراد به الخاص. قال رحمه الله إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها. طبعا هذا على قول جمهور المفسرين وعلى قول جمهور الأصوليين، ومن خالف في ذلك فقد أخطأ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببها. انتبه الآن، إذن لفظ عام لكنه نزل على قضية خاصة، هل اللفظ العام يخصص لأجل السبب؟ الجواب لا، يبقى العام على عمومه، يبقى العام ما دام أن المراد بالعام العموم فيبقى على عمومه، لكن السبب مقيد للوصف. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق. طبعا هلال بدري، بدري، قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، وكان رجلا كبيرا، فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، طبعا ما كان عنده شهود، لكن حكمها شامل له ولغيره. ها، إذن آيات اللعان سببه خاص لكن اللفظ عام، والذين يرمون أزواجهم، الذين من ألفاظ العموم. قال فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمن العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره، لأن عويمر العجلاني وزوجته ما كانوا مخاطبين بالآية وقت النزول. إذن هذه مسألة مهمة نستفيد منها، أن العموم إذا كان المراد منه العموم فإن الخصوص السبب لا يخصصه، إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة عظيمة. ننتقل إلى مسألة أخرى من أصول التفسير، وهي معرفة المكي والمدني، وهذه مفيدة جدا كما سيذكر الشيخ رحمه الله في فوائد معرفة المدني والمكي. قال نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه يعني نجمناه، فلا أقسم بمواقع النجوم، القرآن منجم ونزل مفرقا. وجاء في سورة الفرقان أن المشركين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ماذا كان الجواب من الله؟ كذلك لنثبت به فؤادك، أي لم ننزله جملة واحدة تثبيتا لفؤادك، كذلك أي نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. طبعا هناك تعريفات كثيرة للمكي والمدني، لكن الشيخ رحمه الله اختار القول الراجح وهو الذي عليه الأكثر، قال فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، قبل الهجرة إلى المدينة أي آية نزلت ولو في الطائف ماذا نقول عنها؟ مكي، آية مكية. والمدني ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ولو نزلت في مكة. لماذا؟ لأن العبرة بالزمان لا بالمكان، قلنا قبل الهجرة بعد الهجرة، صح ولا لا؟ إذن إيش المعتبر؟ هل المعتبر المكان ولا الزمان؟ الزمان. إذن ما لنا علاقة بالمكان، وين ما نزل ما لنا علاقة. إن شاء الله الآية نزلت في الطائف، نزلت في خيبر، نزلت في أي مكان، ما لنا علاقة، علاقتنا في الزمان، إن كان قبل الهجرة فهو مكي، إن كان بعد الهجرة فهو مدني. هذا تعريف جميل ضابط مفيد زماني نافع. قال رحمه الله وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في المائدة، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. طبعا هذه الآية مشهورة أنها آخر ما نزل، طبعا هذا غير صحيح، لكن هذه آخر ما نزل في بيان الأحكام المتعلقة بالأطعمة، في بيان كمال الدين في الأحكام الشرعية، في بيان كمال الدين في الأحكام الشرعية. قال: وإن كان قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. قال رحمه الله: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. كيف نعرف المكي والمدني؟ هذا سؤال مهم جدا، كيف نعرف المكي والمدني؟ يقول بعض العلماء إن أسهل طريقة لمعرفة المكي والمدني، أسهل طريقة هو الخبر، أن يأتي أحد من الصحابة يقول: هذه الآية نزلت في مكة، هذه الآية نزلت قبل الهجرة، كقول ابن مسعود: إنهن من التلاد، من التلاد يعني من الآيات العتيقة القديمة التي نزلت بمكة، وكقول أم المؤمنين عائشة: وإني لجارية ألعب في مكة أنزل الله والنجم إذا هوى مثلا. إذن هذا أسهل طريقة. طيب في طريقة ثانية يمكن أن نعرف المكي والمدني، وهذا طريقة مبنية على الأسلوب. مبنية على ماذا؟ الأسلوب. قال: أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك، كما في سورة المدثر والقمر. إذن الخطاب في الآيات المكية قوية الأسلوب، تقارع القلوب، تخاطب النفوس، شديدة الخطاب، كثيرة الترغيب والترهيب. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، كما في سورة المائدة: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نقارن بين ليونة الأسلوب في هذه الآية وبين شدة الأسلوب في آية القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الخطاب واضح أن هناك فرقا. الأمر الثاني: قال الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، كما في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، كما في آية الدين في سورة البقرة. أطول آية هي آية الدين: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال رحمه الله: وأما من حيث الموضوع، إذن يمكن أن نعرف المكي والمدني من حيث الموضوع أيضا. كيف نعرف المكي والمدني من حيث الموضوع؟ قال: وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. الفرق الثاني من حيث الموضوع: الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. إذن إذا وجدنا آية فيها ذكر النفاق نعلم أنها مدنية، إذا وجدنا آية فيها ذكر الجهاد بالسلاح، الجهاد بالسلاح، فنعلم أنها مدنية، أما قوله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهذا جهاد بالقرآن، هذا نزل بمكة. قال رحمه الله: فوائد معرفة المدني والمكي. ما هي هذه الفوائد؟ هذه مهمة جدا لطالب العلم وطالبة العلم من يريد التدبر في القرآن. قال: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد. منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. وهكذا الواجب على الدعاة إلى الله أن يراعوا الأهم فالمهم. يعني مثلا إذا رأيت إنسانة ما تصلي وهي تغتاب الناس، بدل ما تنهينها عن الغيبة تأمرينها بالصلاة، لأنها لو صلت ربما تنتهي من الغيبة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا بد أن نتعلم من نزول المكي والمدني حكمة التشريع، وحينئذ نتعلم حكمة الدعوة. ثالثا تلبية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب الموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأوا بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. فنحن لا بد أن نعرف حال المخاطبين حتى نعرف كيف نخاطبهم. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. طبعا هذه المسألة إجماعية، لا يمكن أن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر، هذه إجماع ما في كلام، هذا بالإجماع. لذلك من فوائد معرفة المكي والمدني إذا وجدنا أن آيتين توفرت فيهما شروط النسخ فإن المتأخر ناسخ للمتقدم، المدني ناسخ للمكي. ثم ذكر رحمه الله الحكمة من نزول القرآن مفرقا. قال رحمه الله: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا. ليش؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ثانيا أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، هذه فائدة عظيمة. لماذا أنزله مفرقا؟ ليكون أيسر للحفظ، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثالثا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق لنزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعن. رابعا التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وأليفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا. فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، في شأنه الضمير راجع إلى ماذا؟ الخمر، إلى الخمر. نعم. قال: فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. طبعا هذا على قول، لأن هناك قول آخر يقول إن أول ما نزل في الإشارة إلى الخمر قوله جل وعلا في ذكر العنب: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فلما قال سكرا فيه إشارة أنه شيء ليس بطيب، ورزقا حسنا إشارة شيء طيب، فدل أن العنب إذا اتخذ منه الخمر كان سكرا وهو مذموم لأنه يذهب العقل، ورزقا حسنا إذا أكل فاكهة أو زبيبا أو عصيرا. وتلك الآية أيضا مكية، وآية يسألونك عن الخمر والميسر هذه مدنية، هذه إيش؟ مدنية. وآية النساء مدنية، فقال فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يعني في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت عن المنع منه في بعض الأوقات. هنا سؤال يرد، وهو: هل إذا أراد الحاكم أن يقيم الحدود هل لابد من التدرج؟ الجواب لا، لأن أهل الإسلام على إسلام ودين، ما يحتاجون إلى تدرج في إقامة الأحكام الشرعية عليهم، وإنما كان هذا في حق من كان حديث الإسلام. قال رحمه الله تعالى: مسألة أخرى ترتيب القرآن. أيضا ترتيب القرآن مهم جدا، من حيث أن طالب العلم يحتاج إلى معرفة هذا الأصل في التفسير. قال رحمه الله: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. انتبهنا الآن، ترتيب الكلمات ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب القرآن ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، بل إن انتبهنا إلى هذا الكلام، بل إن جمعا من أهل العلم يقول: من قرأ آية منكوسة قصدا كفر. من قرأ آية منكوسة قصدا كفر، مثل ما ذكر الشيخ، لو أن إنسان جاء وقال في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، قصدا قرأها: نعبد إياك ونستعين إياك، كفر، لأن هذا فيه استهزاء بالقرآن. النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم. هذه آية وهذه آية، لكن الترتيب بالنص والإجماع، ما يجوز أن تقدمين آية على آية. قال: ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. يقول ابن الزبير وهو صحابي صغير لعثمان بن عفان: قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه قبلها في التلاوة، قال: فلم تكتبها؟ يعني المفروض القاعدة أن الناسخ يكون بعد المنسوخ في التلاوة، ولا لا؟ صحيح، لأن المنسوخ يكون متقدم في التلاوة والناسخ بعده. فليش أنت يا عثمان ومن معك من الصحابة جعلتم المنسوخ متأخرا والناسخ متقدما، فتوهمون أو يتوهم الناس أن الناسخ هو المتأخر. طبعا النسخ عند السلف بمعنى التخصيص، وليس النسخ معناه عندهم بمعنى ترك الحكم بالثاني كما هو قول الأصولي. قال: وهذه قبلها في التلاوة، وهذه قبلها في التلاوة. قال يعني عثمان رضي الله عنه، قال يعني ابن الزبير: فلما تكتبه؟ فقال عثمان رضي الله: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. هذا دليل أنهم كتبوا المصحف كما سمعوه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما علمهم، وهم كانوا كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول، بعض من كان يكتب يعني كتاب الوحي، مثل من؟ مثل عثمان وأبو بكر وأيضا عمر وعلي وزيد من الأنصار وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فهؤلاء من كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواه. قال: دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعلمهم، يحطون هذه الآيات قبل أي آية وبعد أي آية، خلاص صارت المسألة قطعية. قال: الترتيب النوع الثالث في ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد، فلا يكون واجبا. هذا اختيار الشيخ، أن ترتيب السور في المصحف بالاجتهاد لا يكون واجبا، لكن القول المختار أن ترتيب السور في القرآن هو بعضه اجتهادي وبعضه نصي. طيب، وما كان اجتهاديا؟ هل هو بالاختلاف ولا بإجماع الصحابة؟ بإجماع الصحابة، بدليل أنهم أجمعوا على مصحف عثمان الذي فيه السور مرتب، فدل على أن هذا الإجماع ثابت. فيكون هذا القول الذي ذكره الشيخ مرجوحا، والراجح أن ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضع من المصحف ثابت بالاجتهاد، ولكنه أمر صار عليه الإجماع. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر الخطاب الصبح بهما. إذن هنا في تقديم بين سورة وسورة في الصلاة، هذا ما في إشكال في الصلاة، ما في إشكال، لأن كل سورة مستقلة عن الثانية. لكن في كتابة المصحف ما يجوز ترى، كتابة المصحف لابد أن يكون موافقا لمصحف الإمام، للمصحف المشهور بالمصحف الإمام وهو مصحف عثمان رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، يعني على القول الراجح، بلا كراهة، وكذا في الكتابة. طبعا كذا في الكتابة يعني إذا كان مفرقا، يعني واحد يكتب سورة سورتين يعني أجزاء، مثل الحين حنا نكتب جزء 27 جزء 28، بعدين في الترتيب يصير هذا قبل هذا أو نقرأ هذا قبل هذا، ما يضر. لكن لا يجوز في كتابة المصحف إلا مرتبا على ما وقع عليه إجماع الصحابة. قال: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابة. طبعا تنوعت مصاحف الصحابة قبل إيش؟ قبل اتفاقهم على مصحف عثمان. قال: لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان، إنه مكتوب المصحف هذا خطأ، الصواب على المصحف، لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن له سنة يجب اتباعها. إذن هذا ما أخذ جيد من شيخ الإسلام، أن ما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا من سنة الخلفاء الراشدين. والوجه الآخر اللي ذكرناه شنو هو؟ أن هذا تم عليه اتفاق الصحابة، وما دام اتفاق الصحابة على هذا الترتيب فليس لنا إذن أن نخالفه. انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى عظيمة، وهي كتابة القرآن وجمعه، وهذا مفيد لطالب العلم من عدة أوجه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين وقلة وسائل الكتابة. قال: ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل، وهي أوراقها التي تكون في آخرها مكان عريض، ورقاع الجلود ولخاف الحجارة من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا كبيرا. إذن أكثر اعتماد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الحفظ وليس على الكتابة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض الصحابة بالكتابة. قال: ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، وكان في مسند الإمام أحمد، وكانوا كلهم شبابا، فعرض لهم حيان من بني السليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. إذن كان القراء كثر، لذلك ما في داعي للكتابة مرتبة. فيه سبب آخر أيضا لم يذكره الشيخ، وهو أن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حي فإن القرآن قابل للنسخ، ممكن في أي لحظة ينزل آية تنسخ آيات، تنزل آية تنسخ آية، تنزل سورة تنسخ سورة. لذلك ما كان مرتبا السور القرآن في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الآيات مرتبة. قال: المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة. الآن تبين لي وجه ثالث أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب القرآن في عهده لربما توهم متوهم أن هذا من تفكيره وتدبيره خلال 23 سنة. أما كونه يحفظ القرآن حفظا ولا يعرف الكتابة ولا القراءة، ثم لما يموت يجمع أصحابه القرآن كما علمهم، فهذا يؤكد أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة. قال: وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر. طبعا زيد بن ثابت يعتبر من أصغر كتاب الوحي سنا، ومن أحدهم حفظا، ومن أحسنهم خطا، ومن أثبتهم للعرضة الأخيرة. قال: فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. هذه صفات عظيمة في زيد بن ثابت، وشهادة من أبي بكر له بإقرار من عمر: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري مطولا. طبعا كان زيد بن ثابت لا يكتب إلا بشاهدين، شاهدين من الرجال يحفظون، وكتابة شيء مكتوب يراه بعينيه. فوجد القرآن كله في صدور الحفاظ، وهو كان في صدره لكنه كان لا يعتبر بنفسه. انتبهنا إلى هذا الأمر العجيب، هو القرآن كله كان في صدره لكنه كان لا يعتبر نفسه شاهدا، وإنما يعتبر نفسه كاتبا. ولذلك آخر آيات سورة التوبة ما وجدها إلا مع خزيمة بن ثابت، هو يحفظها، فما قال له أنت واحد وأنا واحد نصير اثنين، قال لا لازم تجيب شاهد ثاني. فبحث لم يجد أحد من الصحابة في صدره هذه الآيات، مع أنه في صدر زيد وهو مكتوب عنده. ثم قال لا، إن خزيمة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فاعتمد كأنه رجلين، فصار كل القرآن ثابتا بطريقين اثنين. قال وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين، طبعا هنا في عهد أبي بكر كتب المصحف كله في مكان واحد، كل سورة بمفردها على العرضة الأخيرة، لكن السور غير مرتبة، السور غير مرتبة. قال المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراء بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، أرمينية هي اللي تسمى اليوم بأرمينيا، وأذربيجان إلى الآن تسمى أذربيجان. قال وهي أرمينيا وأذربيجان من الدول المطلة على بحر قزوين. قال وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف لننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين، وقال عثمان رضي الله عنه للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه. هذه فائدة لطيفة، أن القرآن نزل بلسان قريش يعني بأفصح اللغات، لغات العرب ولهجاتها مختلفة. ثم جاء الأمر بالتوسعة بأن يقرأ كل عربي بلهجته حتى صار على سبعة لهجات، ثم أصبح الأمر موقوفا على لغة قريش في آخر الأمر كمبدئه، في آخر الأمر عاد الأمر كمبدئه. قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه، ففعلوا. حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. طبعا أحرق لماذا؟ حتى لا يهان كلام الله عز وجل. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما يعني استشارهم فلما وافقوا حينئذ رضي الله تعالى عنه أمر بما أمر من جمع المسلمين على مصحف واحد مرتب، هذا الترتيب الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأوصلوه إلينا، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال: وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه، لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال، طبعا هذا الكتاب كتاب ابن أبي داود كتاب المصاحف أنا لا أنصح بقراءته، لأنه كتاب فيه الغث والسمين، فيه الضعيف والموضوع والمكذوب. عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: أرى أن نجمع الناس، الآن القائل هو علي ينقل قول عثمان، أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وفي نفس الكتاب كتاب المصاحف لابن أبي داود أن عليا قال: أيها الناس لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل إلا عن مشورة منا. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وفهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنه، أولا، انتبهوا الآن الفرق الأول، أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. قال: وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمس أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما الذي نستفيده من ترتيب القرآن في أصل التفسير؟ الذي نستفيده أن ترتيب القرآن يدلنا على معرفة الناسخ من المنسوخ، أن ترتيب القرآن يدلنا أيضا، ترتيب القرآن وجمعه في مكان واحد يدلنا على أن ما سواه إذا قيل عنه قرآن فإنه ليس بقرآن لأنه منسوخ. ففوائد معرفة جمع القرآن وترتيبه فوائد كثيرة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الكلام عن التفسير، وهو مبحث مهم ومطلب عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، كذلك طالبة العلم عليها أن تنتبه لهذا المطلب الكبير. قال رحمه الله: التفسير لغة من الفسر، التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. إذن تفسير تفعيل من إيش؟ من الفسر. التفسير تفعيل من الفسر وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. ما معنى التفسير؟ بيان معاني القرآن الكريم. هذا معنى التفسير في الاصطلاح عند علماء التفسير. قال: وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. هذا استدلال عظيم أن التفسير واجب. لماذا؟ هل الله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا بعضهم، ولا قال ليدبروا بواو الجماعة كلهم؟ ما في ذكر البعض، قال ليدبروا أي كلهم. وهذا الدليل على أن معرفة التفسير واجب على كل مسلم أن يفهم من كلام الله عز وجل المراد، فإن لم يتعلم يأثم على ذلك. وأنا سأضرب لكم مثالا يسيرا: لو أن كتابا ورد إلينا من ملك من ملوك الدنيا أو أمير من أمرائها بأي لغة لا نعرفه، وقال: هذا كتاب إلى فلان وفلانة، كم سنبذل من أموالنا حتى نفهم المراد من أقوال الملك المرسل إلينا؟ فهل نحن بذلنا الغالي والرخيص لأجل تعلم التفسير من كلام الله عز وجل؟ قال رحمه الله: ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبه وعدم وصول الخير إليه. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير بما لا يعرف معناه غير ممكن. هذا كلام صحيح، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كلهم فهموا مراد الله، ومن أخطأ منهم في فهم مراد الله يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حصلوا الإيمان والخيرية. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا إيش؟ القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافة، لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول للغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. أعظم مقصد من مقاصد التفسير أن الإنسان يريد أن يصل إلى رضوان الله عز وجل. ولو أن كل واحد منا، معاشر طلاب العلم وطالبات العلم، لو أن كل واحد منا حسس نفسه بأنه المخاطب من الله لتغيرت أحوالنا ولتبدلت مراداتنا ولا تحسنت أخلاقنا. لكن مع الأسف نقرأ القرآن وكأن المعنية به أناس قد ماتوا أو أناس سيأتوا، مع أن الله يقول في محكم التنزيل: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحم. الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إذن كل واحد منا مخاطب بهذا القرآن. قال رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. طيب، الآن كل مسلم الواجب عليه يتعلم تفسير القرآن، يفهم مراد الله ولو فهما أوليا، ما هو فهم العلماء. يعني الفهوم في القرآن ثلاثة أقسام: فهم العامي، وهو أن يفهم ماذا يقول الله له بس، وفهم طالب العلم وهو فوق ذلك، وفهم العالم كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتاب. فالناس يتفاوتون في علمهم عند الله عز وجل وعند الناس بحسب علمهم في كتاب الله. الواجب على المسلم في تفسير القرآن، قال: أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى. هذا منصب خطير لا ينبغي أن يركبه أحد إلا بعد الإتقان، ولا أن يجدف فيه أحد إلا بعد أن يعرف سباحة العلم، ولا أن يشرع فيه أحد بالسير إلا بعد معرفة أصوله وضوابطه. قال: أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شرك أمر عظيم ولا لا؟ أعظم الذنوب. طيب، وش اللي بعد الشرك أعظم؟ قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فالقول على الله أعظم من الشرك، لأنه شرك وزيادة. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. بلى والله في جهنم مثوى للمتكبرين. قال رحمه الله تعالى مبينا حينما نريد أن نفسر القرآن أين نرجع، قال: المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: ألف، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بمراد وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها: أولا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعل الله وإياكم وإياكن من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلاص، إذن هذا تفسير من الله عز وجل. ثانيا قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية التي بعدها: النجم الثاقب. ثالثا قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال الشيخ: فقد فسرها، فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن أولا نفسر القرآن بالقرآن، ومن أحسن التفاسير تفاسير القرآن بالقرآن تفسيره شيخ مشايخنا أضواء البيان للشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، وكذلك تفسير كلام المنان لشيخ مشايخنا الشيخ ثناء الله الآمر تسري رحمه الله تعالى. ب: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه، ما في شك، ما يوجد على وجه الأرض أعلم بكلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا وجدنا تفسيرا منه لا يجوز أن نعدوه. قال رحمه الله: ولذلك أمثلة منها واحد قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى إيش هي؟ الجنة. طيب الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، رزق الله وإياكم وإياكن النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. المثال الثاني قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي كما رواه مسلم وغيره من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. إذا نفسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بالسنة. طيب إذا لم نجد، قال رحمه الله: كلام الصحابة رضي الله عنهم. إذا نفسر القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصبر. هذا أوصاف لمن؟ الصحابة رضوان الله. في وصف مهم أرى أن دائما نذكره وندندن حوله، فإنه وصف لا يستطيع أحد أن يرده. نقول: لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم تلامذة أفضل الخلق وسيد المعلمين صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكونوا أفضل العلماء على وجه الأرض. قال رحمه الله: ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها، يعني الشيخ يورد بعضها، قوله تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. ثانيا كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. وأيضا نقول نفس الكلام: ولأن التابعين معلموهم الصحابة وهم تلامذة الصحابة، فما داموا متتلمذين على الصحابة ليسوا مستقلين عنهم كحال الخوارج والسبئية، فإذا لا شك أنهم سيكونون من أعظم الناس علما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتابوا في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. هذا كلام عظيم. التابعين والصحابة لا يجوز أن نعدوهم، لا يجوز أن نعدو. طيب، فسرنا القرآن بالقرآن فلم نجد، أردنا أن نفسر القرآن بالسنة لم نجد، أردنا أن نفسر القرآن بقوال الصحابة
والتابعين فلم نجد، ماذا نفعل؟ قال: ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. هذه مسألة عظيمة انتبهنا. هناك يعني اللغة إما أن تكون مفسرة باللغة، هذا هو الأصل، أو المراد باللغة ما كان مفسرا أو مقيدا بالعرف، أو المراد باللغة ما كان مفسرا أو مقيدا بالشرع. إذن الكلمات إما أن تكون لغوية أو عرفية أو شرعية. فإذا كان الكلام كلام الشارع فإن الأصل أن يجري كلامه على الشرع، ولا يجوز ترك المعنى الشرعي في كلام الشارع إلى اللغوي إلا لقرينة، ولا يجوز ترك الكلام الشرعي إلى العرفي إلا لقرينة. هذه مسائل مهمة لا بد لطالب العلم وطالبة العلم أن ينتبه إليها. قال: مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، وهي إيش؟ صلاة إيش؟ الجنازة. فيقدم المعنى الشرعي: لا تصلي على أحد منهم، يعني لا تدعو ولا لا تصلي صلاة جنازة، أيهما نقدم، المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي. نعم. قال: لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. طيب، الآن نضرب لكم مثال ثاني. لما قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل المقصود بالصلاة هنا المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ الشرعي. إذن الأصل في المخاطبات الشرعية المعنى الشرعي. قال الشيخ: ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآن الصلاة في الآية بالدعاء ولا لا؟ إذن قدم المعنى اللغوي. قال: وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. أنا أحسب نحن الآن قاربنا على انتهاء الوقت، والمشكلة أن الغد صار عندي اجتماع، فنحن الآن أمام خيارين: إما أن نستمر المغرب ثم بعد الصلاة نكمل، أو نختار يومين آخرين. ناخذ يوم الأحد، يعني الأحد. طيب، الأحد ما عندنا شيء، خلاص. إذا إن شاء الله نقف على الاختلاف الوارد في التفسير بالماثور ونكمل الأحد، ويكون الدرس مستمر إلى المغرب إن شاء الله، من الساعة 4:30 إلى المغرب بإذن الله عز وجل. عندكم دوامات؟ طيب لعلنا نجيب على بعض الأسئلة في أسئلة. بالنسبة للسؤال اللي سألناكم بالأمس، كثير من الأخوات أجبنا إجابة صحيحة، وهي أن الرسول الملكي لما لم يكن معروفا فكان لابد من التعريف به، لا سيما وأن الصحابة لا يعرفونه. هذا أحد الوجوه. والوجه الثاني أن اتهام عليه وقع كثيرا من الكفار ومن اليهود، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا الكفار كذبوه لأنهم يعرفونه بالصادق الأمين، قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولا اليهود كذبوه لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. تقول السائلة: ما هو الراجح في معنى القراءات والأحرف السبعة؟ القراءات الموجودة هي من الأحرف السبعة وليست هي الأحرف السبعة، أما الأحرف السبعة فبعضها اندثرت وبعضها موجود، إنما كان المقصود من الأحرف السبعة التوسع على الناس، وقد حصل هذا، ثم تذللت ألسنة الناس بالقرآن ولله الحمد والمنة. فالموجود الآن بعض الأحرف السبعة في القراءات السبعة أو العشرة المتواترة. تقول السائلة: نريد نبذة مختصرة عن مؤلف كتاب التفسير والمفسرون الذهبي وعن عقيدته ومنهجه في كتابه. أما نبذة مختصرة عن تاريخ حياتي فهذا أنا ما أستطيع، لكن الذهبي رحمه الله وغفر له هو في الجملة موافق لعقيدة السلف، في الجملة هو موافق لعقيدة السلف، ومنهجه في كتابه منهج طيب ونافع، لكن أحسن منه أو أخصر منه وهو أنفع ما كتبه دكتور خالد السبت في التفسير والمفسرون، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ألف في هذا الباب وغيره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.